بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الثاني: لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه. التذنيب الثاني في نهاية هذا الفاصل هو للجواب عن إشكال أو توهم وقع فيه الشهيد في شرح القواعد. أولا، ما هو كلام الشهيد؟ ثم ننتقل لبيان رد المصنف. أولا، يظهر من الشهيد في شرحه للقواعد القول بأن الإجزاء يستلزم التصويب، وحيث أن التصويب مجمع على بطلانه عند الإمامية، فإذا الإجزاء باطل أيضا، لا يقال بالإجزاء. هذا الكلام من الشهيد على اعتبار أن الإجزاء وعدم الإجزاء تابع لتحصيل الواقع، فإذا قلنا بعدم الإجزاء يعني أن الواقع لا زال يطالب المكلف بالإتيان ولزوم العمل والامتثال، وعدم الإجزاء أما الإجزاء فيعني أن الواقع لا يطالب المكلف، وعدم مطالبة الواقع للمكلف بعد افتراض العمل على خلافه هذا يعني أن ما استند إليه المكلف في مقام العمل يؤثر في الواقع. ركزوا معي هذا النقطة الجوهرية في كلام الشهيد، أن القول بالإجزاء يعني أن ما جاء به المكلف أثر في الواقع بحيث جاء بشيء غير واقعي أدى إلى تغير الواقع على وفق ما جاء به المكلف فاقتضى عدم الالتزام بالواقع، وإنما يكتفي بما جاء به، يكتفي بما عمل به وإن كان مخالفا للواقع. والتصويب المجمع على بطلانه هو تأثير، ما هو التصويب؟ حقيقة التصويب المجمع على بطلانه هو تأثير الحجة على الواقع، تأثير الأمارة في الواقع. فيقول الشهيد بناء على الإجزاء يلزم تأثير الأمارة في الواقع، فهو تصويب باطل. هذا هو كلام الشهيد. فبناء على ذلك قال لا يصار إلى الإجزاء، فإن الإجزاء يلزمه التصويب، فلا بد من القول بعدم الإجزاء مطلقا. جواب المصنف على ذلك يقول، أو لنجعل الكلام في الخطوات الآتية، كلام المصنف في الخطوات الآتية: الخطوة الأولى، تقدم أن التصويب على نحوين أو شكلين: الأول التصويب الأشعري، وهو بمعنى خلو الواقع من الحكم مطلقا، وأن الشارع ينتظر قيام الأمارة ليشرع الحكم على طبق الأمارة، فقبل الأمارة لا يوجد واقع أصلا، بعد الأمارة الواقع على طبق الأمارة. أسا يلزمه تعدد الواقع، تعدد الأحكام المجعولة بتعدد الأمارات، وكيفية معالجة نفس الأمارات المختلفة المتعددة المتعارضة، هذا بعد تداعيات المبنى في محله إن شاء الله. والمعنى الثاني للتصويب أو للسببية هو نفسه ما ينسب للمعتزلة، وهو أن هناك واقع ولكن الأمارة إذا قامت على طبقه فبها ونعمت، أما إذا قامت الأمارة على خلافه فإن الشارع يترك ذاك الواقع ويغيره أو يوجد واقع آخر، أما أن يترك ذاك الواقع ويوجد واقع آخر فيكون هناك حكمان، حكم أول وحكم ثاني، وإما أن يغير نفس ذاك الواقع على طبق الأمارة. هذا التصويب أهون شناعة من الأول، ولكن على كلا المعنيين للتصويب هناك تأثير للأمارة في الواقع. التشريع من المولى يتوقف وينتظر قيام الأمارة، هذا أولا، يعني الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، المصنف يقول نسلم أن القول بالإجزاء لا يكون إلا عند تأثير الأمارة في الواقع، لا يمكن القول بالإجزاء وإبقاء الواقع على ما هو عليه، فلا بد من الالتزام بأن الأمارة تؤثر تأثيرا ما في الواقع لأجل القول بالإجزاء. ولكن التأثير ما هو حده؟ نحن الإمامية لما قلنا بالطريقية فنسلم وجود واقع وأن هذا الواقع على مراتب، مرتبة الاقتضاء والملاك، ثم مرتبة الإرادة الإلهية من المشرع، ثم مرتبة الإنشاء والاعتبار للحكم الشرعي، ثم مرتبة الفعلية، ثم مرتبة التنجيز. هذه مراتب للحكم الشرعي. بعد التنجيز تأتي مرتبة الامتثال، أكررهن. أولى المراتب هي مرتبة الاقتضاء، وهي مرتبة الملاك مصلحة أو مفسدة، ثم مرتبة الإرادة أو الكراهة، الإرادة في الأوامر والكراهة في النواهي، ثم مرتبة الاعتبار والإنشاء، بأن بعد الإرادة هناك صياغة إنشائية على طبق الإرادة الإلهية أو الكراهة الإلهية، ثم بعد الاعتبار تأتي اللي هي نفس مرتبة الإنشاء، بعد توفر شرائط معينة تأتي مرتبة الفعلية، بعد مرتبة الفعلية مرتبة التنجيز، بعد التنجيز مرتبة العمل والامتثال من قبل المكلف. على كلام الإمامية المصنف يقول على مبنانا وعلى كلامنا من الطريقية أن المكلف إذا كان جاهلا بالواقع فترتفع مرتبة التنجيز. على هذا ملاحظة جانبية، كلمات المصنف تختلف في مقام يعبر ترتفع الفعلية، وفي مكان آخر يعبر ارتفاع التنجيز. على كل تقدير مرتبة الإنشاء والاعتبار وما قبلها باقية بلا ريب وثابتة في حق المكلف، فالمكلف الجاهل بالواقع أو المضطر والعاجز عن الواقع يبقى في ذمته أو يبقى يتوجه إليه الخطاب الإنشائي والإرادة الإلهية والملاك أو الاقتضاء. فإذن الأمارة إذا قامت وقلنا بالإجزاء فيرتفع من الواقع مرتبة التنجيز أو مرتبة الفعلية والتنجيز، وهذا تأثير في الواقع، ولكن ليس تأثيرا من الأمارة بما هي أمارة، وليس تأثيرا من الأمارة بما هي مجعولة ومعتبرة الحجية من المولى، وإنما الذي أدى إلى ارتفاع وتأثر الواقع هو جهل المكلف بالواقع. فإن العقل يلزم المكلف بالعمل بما يعلم، أما الواقع غير المعلوم فالعقل يعذره منه لقبح العقاب بلا بيان، فما كان عالما به يعني هناك بيان فلا يقبح العقاب عند ذلك، وما لا يعلم به فهناك عدم بيان فيقبح العقاب عند عدم بيان. فلذلك تطبيقا للقاعدة العقلية القائلة بقبح العقاب بلا بيان، لا بد أن يرتفع من الواقع ما يستلزم تحميل المكلف مسؤولية الواقع، والذي يحمل المكلف مسؤولية الواقع هو مرتبة الفعلية وما بعدها. إذن عند قيام الأمارة النتيجة النهائية سقوط الفعلية والتنجيز. حينئذ إذا سقطت الفعلية أو سقط التنجيز نقول بالإجزاء. أما على مبنى التصويب، أما على مبنى السببية، على مبنى الأول أو الثاني، طبعا هو المصنف دائما يتحدث على مبنى المعتزلة، لم يذكر أو لم يراعي مبنى الأشاعرة. أما على مبنى السببية والذي هو التصويب، فالذي يرتفع هو الواقع من رأس، يعني مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإرادة ومرتبة الاعتبار والفعلية والتنجيز والامتثال، كل هذا شنو يرتفع وتنوجد سلسلة جديدة ببركة الأمارة التي قامت. إذن يا أيها الشهيد كلامك تام إذا قلنا بمقولة القوم بأن الأمارة تؤدي إلى ارتفاع الواقع أو تغيير الواقع، فهذا تصويب. أما على مبنى الإمامية من الطريقية، أو حتى لو قلنا بجعل الحكم المماثل كما هو مبنى المصنف في الأصول العملية، فغاية ما يتأثر الواقع هو ارتفاع مرتبة الفعلية وما بعدها، أو مرتبة التنجيز وما بعدها. وبعبارة فبالتالي قبل ما ننتقل للعبارة اللاحقة، فبالتالي الذي يؤدي إلى التصويب هو ارتفاع الواقع وتأثر الواقع، لا أن يتأثر مراتب المراتب الأخيرة من الحكم. وبعبارة أخرى، أن التنجيز شأن من شؤون الامتثال، والامتثال بحكم العقل تابع للفعلية، فيدور التنجيز وعدم التنجيز مدار مرتبة الفعلية وما بعدها، ولا يصار أو لا يتأثر الواقع بقيام الأمارة. إن شاء الله واضح هذا المطلب مشايخنا؟
واضح
جيد. في آخر العبارة المصنف كأنما يذكر دليلا على مختارة، أو على ما ذهب إليه من عدم تأثر الواقع وعدم تغير الواقع بقيام الأمارة الحجة. حاصله باختصار ويأتي تفصيله في المطالب اللاحقة إن شاء الله. حاصله أن لما قلنا بالطريقية والكاشفية في تفسير حجية الأمارة، نحن الإمامية قلنا أن حجية الأمارة بمعنى جعل الطريقية أو جعل الكاشفية للأمارة عن الواقع، فهذا يستبطن الاعتراف بوجود واقع نريد استكشافه، نريد طريقا لمعرفته، فقد تصيب، والطريق قد يصيب الواقع وقد يخطأ الواقع، فإذا أخطأ الواقع يبقى الواقع على ما هو عليه، والأمارة لا ثمرة لها سوى التعذير من العقوبة، أما إذا أصابت الواقع فتفيد التنجيز والتعذير. وإلا لو قلنا أو لو سلمنا بالإشكال وأن التصويب لازم للإجزاء، لا معنى للطريقية ولا معنى للكاشفية، لأنه معنى كون الأمارة طريق يعني أكو ذو الطريق، ومعنى الكاشفية يعني هناك منكشف، فنفس المبنى القائل بأن الأمارة طريق تستبطن الاعتراف ببقاء الواقع. هذا ما يمكن بيانه في التذنيب الثاني. إذا ماكو استفهام نطبق العبارة. قال الثاني: لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله، يعني في بعض المواد التي قلنا بالإجزاء، لا يوجب التصويب. لا يذهب عليك، يعني لا تختلط عليك الأمور وتقول بمقالة الشهيد أن الإجزاء يوجب التصويب. لا، التفت أن الإجزاء لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، يعني يا موارد التي قلنا فيها بالإجزاء. لاحظوا يا إن شاء الله في مطالب لاحقة سيتضح أن التصويب على مراتب، والمصنف في عبارته يشير إلى هذا. أي تأثر للواقع فهو تصويب، لكن الكلام يقع في التصويب الباطل. ما هو؟ فالمصنف يقول لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه، يعني هناك التصويب مجمع على بطلانه وهناك التصويب قد يقال بتمامه وصحته. فإذا قلنا بأن أي تأثير وتغير في الواقع هو تصويب، فسقوط الفعلية أو سقوط التنجيز على اعتبار أنها من مراتب الحكم الواقعي فهو تصويب، ولكنه شنو؟ تصويب مغتفر. بمعنى شنو؟ يبقى الفقيه الذي يلتزم بهذا المستوى من التصويب هو يعتبر من المخطئة، يعني قائل بأن الأمارة طريق قد تصيب وقد تخطئ الواقع فيسمى بالمخطئ. لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، يعني الموارد التي قلنا فيها بالإجزاء. لماذا؟ يعلل، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها في الإجزاء. في الإجزاء الحكم الواقعي، يعني حق طبعا من المباحث التي ستأتي أيضا ما هي حقيقة الحكم الواقعي، ماهية الحكم الواقعي، الحكم هل ماهيته بالملاك يعني بالمرتبة الأولى أو بالإرادة بالمرتبة الثانية أو بالاعتبار والإنشاء أو بالفعلية، ويقسمون كما سيأتي الفعلية تامة وناقصة. ما هي حقيقة الحكم؟ المصنف لم يشر إلى حقيقة الحكم، ولكن سيأتي منه أن حقيقة الحكم عند المصنف هي مرتبة الفعلية الناقصة، يعني الإنشائية مع توفر بعض شرائط الاتصال كما يعبرون. فلذلك يقول المصنف في المقام أن الحكم الشرعي بمرتبته كحكم واقعي محفوظ، فإن الحكم الواقعي بمرتبته الواقعية محفوظ في الإجزاء. يعني حينما نقول بالإجزاء لا نقول بارتفاع الواقع بتمامه، وإنما يبقى الواقع على ما هو عليه في ذمة المكلف. نعم يعذر من العقوبة لأنه جاهل أو لأنه معذور، معذور في الاضطراري وجاهل في الظاهري. فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي، المستوى الذي يشترك فيه الجميع هو الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، يعني من مرتبة الإنشاء وما فوقها من الإرادة والملاك. هذا شنو؟ مشترك بين جميع الإنسان، كل الإنسان، كل مشترك بين كل أفراد الإنسان. وهذا المستوى من الإنشائية هو المستفاد من الخطابات، فبقوله أقيموا الصلاة يستفاد وجود حكم إنشائي في حق كل مكلف، كل إنسان عفوا مو مكلف، حتى الصبي بل حتى غير المولود. حينما شرع المولى سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كتب عليكم الصيام وغيره، هذه تشريعات في مستوى الإنشاء ثابتة في حق كل من ينطبق عليه إنسان، لكنه في مرتبة الإنشاء لا تتغير وتكون بمستوى الفعلية إلا بعد توفر شرائط، منها شرائط التكليف اللي هي البلوغ والعقل والقدرة، ومنها شرائط الاتصاف من قبيل مثلا الزوال أو الاستطاعة ونحو ذلك كما سيأتي تفصيلا. هذا مجرد إشارة بسيطة لأن المطلب يقتضي هذا. قال فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي. ما هو الحكم الإنشائي؟ المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية، الأحكام الأولية التي تنصب على الموضوعات مع الموضوعات الثانوية، لا على الأولية كما هو واضح وهو ثابت. هاي مقتضيات بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، المقتضيات يعني الملاكات، لأن الملاك هو يعبر عن اقتضاء الحكم. إذا توفرت شرائط أخرى تتولد المراتب الأخرى. قال وهو ثابت الواقع في تلك الموارد، يا موارد، موارد التي قلنا فيها بالإجزاء، والواقع ثابت، والواقع اللي هو على مستوى الإنشاء ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات، كما في كل موارد الأمارات الواقع يبقى، الحكم الإنشائي يبقى على ما هو عليه في ذمة المكلف. خب إذا هذا كله باقي يا أيها المصنف، إذن ما هو المنفي من مراتب الحكم الواقعي بحيث لا يلزم على المكلف العمل والإعادة ثانيا، أو لا يلزم عقاب المكلف؟ قال وإنما المنفي فيها في تلك الموارد، موارد التي قلنا فيها بالإجزاء، ليس إلا الحكم الفعل البعثي، المرتبة التي تتأثر وتنحذف تنفى بالأمارة، اللي هو قلنا بالدقة بالجهل، الأمارة حجية الأمارة لازمها الجهل بالواقع، والجهل بالواقع يرفع فعلية الواقع. فبالدقة لا، مو الأمارة ترفع الواقع، وإنما جهل المكلف هو الذي يكون سببا في عدم فعلية الواقع. وإنما المنفي في تلك الموارد التي قلنا فيها بالإجزاء ليس إلا الحكم الفعلي، الفعل اللي هو بمعنى شنو؟ البعثي، الذي يحرك، الفعل هو الذي يحرك المكلف نحو إيجاد العمل في الخارج، وهو منفي في غير موارد الإصابة. وهو منفي، هذا الحكم الفعلي منفي في غير موارد الإصابة، يعني في موارد مخالفة الأمارة للواقع، في موارد، في غير موارد الإصابة، غير الإصابة يعني شنو؟ مخالفة الأمارة للواقع. وإن لم نقل بالإجزاء، المصنف يريد أن يقول سواء قلنا بالإجزاء أو بعدم الإجزاء، فإن مرتبة الفعلية بمقتضى الجهل بالواقع مرتفعة عن المكلف، فلا فرق بين الإجزاء وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة. يقول ماكو فرق سواء عمل بالأمارة أم لم يعمل بالأمارة، على كل تقدير الواقع المجهول عند المكلف مرتفع منفي عنه بمقتضى جهله، فلا فرق بين الإجزاء وعدمه سواء قلنا بالإجزاء أو عدم الإجزاء إلا في سقوط التكليف. الفارق فقط شنو؟ سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري. إذا جاء بالأمر الظاهري فإن الواقع قلنا بسقوطه لأنه حصل مصلحة تضاهي مصلحة الواقع، وعدم سقوطه بعد انكشاف، إذا انكشف له الواقع حتى لو كان قد عمل على طبق الأمارة، قلنا له بأن شنو؟ كون يعيد ويأتي بما يوافق الواقع، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة، وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيل غير التصويب المجمع على بطلانه. هذا السقوط الذي يحصل للفعلية إنما هو بتبع ما يتحصل من المصلحة، كما بينا في بعض المطالب السابقة أن هناك صور لتحصيل الواقع، مرة تمام الواقع، مرة بعضه والباقي غير ممكن، مرة بعضه إلى آخره، ففي المقام يشير إليها. وسقوط التكليف بحصول غرضه، غرض التكليف وهو الملاك، أو لعدم إمكان، أو لعدم إمكان تحصيل الغرض غير التصويب، هذا الذي نقوله سقوط التكليف غير التصويب المجمع على بطلانه. شنو التصويب المجمع على بطلانه؟ هو وهو خلو الواقعة عن الحكم
غير ما أدت إليه الأمارة. يعني ماكو واقع إلا بمقدار شنو مؤدى الأمارة. هذا نحن لا نقول به، وإنما نحن نقول بوجود واقع، وهذا الواقع يسقط إذا عمل على طبق الأمارة في مستوى الفعلية. وأكثر من ذلك إذا انكشف عليه إعادة العمل، بينما التصويب المجمع على بطلانه هو خلو الواقع بتمامه من الحكم. نعم. وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة. كيف وكان هذا الدليل الذي ذكر المصنف؟ وكان الجهل بها بخصوصيتها، الجهل بالواقعة بالحكم الواقعي بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها، فلا بد يعني مأخوذ في موضوعها، في موضوع الأمارة. في موضوع الأمارة أخذنا شنو؟ الجهل بالواقع. يعني مفترضين أكو واقع ونحن نريد الأمارة طريق نستكشف بها الواقع، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها، في يعني في الحجج والأمارات. هذا ما يمكن بيانه في المطلب، وبه يتم الكلام في الفصل الثالث، الفصل الرابع. إذا ماكو سؤال جيد. الفصل الرابع في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور. نحن إلى عفوا إلى هنا كلامنا لا زال في المقصد الأول، وذكر المصنف أن فيه فصولا. تقدم الفصل الأول وكان يتحدث في الفصل الأول عن مادة الأمر، وفي الفصل الثاني تحدث عن صيغة الأمر، وفي الفصل الثالث تحدث عن الإجزاء، وفي هذا الفصل الفصل الرابع يقع الكلام في مقدمة الواجب. مقدمة أولى، هذا الفصل فصل مقدمة الواجب من الفصول الطويلة، بل لعله من أطول فصول الكفاية، ويشتمل على مباحث استطرادية كثيرة قد لا علاقة لها بأصل المطلب وهو مقدمة الواجب، ولكن اعتاد الأعلام على ذكر كثير من المطالب الأصولية التي لا تظهر ثمرتها في نفس مقدمة وبحث مقدمة الواجب، وإنما هي مباحث أصولية ثمرتها في مسائل أخرى أو في مطالب أخرى، ولكن اعتيد ذكرها في المقام. والمصنف على هذا النسق يستمر مع الأعلام في ذكر بعض المطالب التي ستتضح إن شاء الله تباعا. المقدمة الثانية، المصنف كعادته يقدم جملة أمور قبل الدخول في صميم البحث. هذه الأمور قد يكون بعضها في تنقيح عنوان الفصل، تحديد وتنقيح وتبويب عنوان هذا الفصل، وقد يكون بعضها يدخل في تحرير محل النزاع، وقد يكون بعضها كما قلنا لا علاقة له بالبحث، ولكن هي مسألة أصولية اعتاد ذكرها الأعلام في المقام، فالمصنف جاراهم. بناء على هذا ندخل في الأمور التي ذكرها المصنف. الأمر الأول، الأمر الأول يذكر فيه مطلبين. المطلب الأول في بيان أن هذه المسألة، مسألة مقدمة الواجب، هل هي مسألة أصولية أو فقهية. والمطلب الثاني يبين أن هذه المسألة مسألة عقلية أو مسألة لفظية. المطلب الأول، إذن كلامنا مقدمة الواجب، ذكرنا مقدمتين، دخلنا في الأمر الأول من الأمور التي يذكرها المصنف. الأمر الأول فيه مطلبان. المطلب الأول، هذه المسألة، المطلب الأول، هذه المسألة هل هي مسألة أصولية أو مسألة فقهية؟ إذا كان عنوان المسألة، صياغة عنوان المسألة بأن يقال وجوب المقدمة كما هو في بعض الكتب، عنوان المسألة وجوب المقدمة، كانت المسألة فقهية. لماذا؟ على اعتبار أن ضابط المسألة الفقهية هو البحث في المحمولات الذاتية لأفعال المكلفين. يعني دائما المحمول في المسألة الفقهية هو عبارة عن شنو؟ عن العرض الذاتي لأفعال المكلفين. نقول مثلا شنو؟ الصلاة واجبة، الصلاة فعل المكلف، واجبة هذا محمول، عرض ذاتي للصلاة، إذن هذه مسألة فقهية. البيع صحيح، البيع فعل يقوم به المكلف، صحيح حكم محمول من أعراض الذاتية للبيع، فإذن هذه مسألة فقهية. وعلى ذلك فقس بقية الأمور، بقية المحمولات والقضايا. في مسألتنا إذا قلنا وجوب المقدمة، يعني كأنما نريد أن نقول هذه قضية منحرفة، إذا أرجعناها إلى أصلها، المقدمة واجبة، فالمقدمة فعل يقوم به المكلف، واجبة هذا بعد شنو؟ محمول، وهو عرض ذاتي للمقدمة، فتكون المسألة فقهية. إذن على صياغة المسألة بهذه الصياغة، من يعبر عن عنوان المسألة بأن البحث يقع في وجوب المقدمة، فكأنما يريد أن يقول هذه المسألة فقهية. أما من يعنون المسألة بعنوان آخر بأن يقول الملازمة بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذيها ثابتة أو تامة، فالمسألة حينئذ أصولية. لماذا؟ لأن ضابط المسألة الأصولية، ما هو ضابط المسألة الأصولية؟ أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. والصياغة التي قدمناها يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيقال مثلا الوضوء أو الصلاة واجبة، والوضوء مقدمة الصلاة، وإذا وجبت ذي المقدمة وجبت مقدمتها. لماذا؟ للملازمة بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذيها. فإذا وظفنا هذه القضية في استنباط وجوب الوضوء. فإذا صارت صياغة المسألة بهذا الشكل فهي أصولية، وإذا كانت بالشكل السابق فهي فقهية. خب، المصنف ماذا يقول؟ يقول أن البعض قال بأن المسألة تبحث، التفتوا إياه، أن هذه المسألة تبحث في المقام على كل تقدير، إن كانت أصولية فبها ونعمت نبحثها في المقام كمسألة أصولية، وإن كانت مسألة فقهية فتبحث في المقام استطرادا. المصنف يقول إذا أمكن إدخال المسألة في مباحث الأصول باعتبار صياغتها بما يناسب المسائل الأصولية، فلا داعي للتشبث بالاستطراد لإدخالها. إذا تمكنا من دخول البيت من الباب فما الداعي للدخول من النافذة وإن كان الدخول شنو ممكنا لا يعتمد على الممكن كيفما كان إذا وجد ما هو أسهل وأرتب منه أيهما أكثر انتظاما أن تكون هذه المسألة أصولية أو أن تكون فقهية وتبحث استطرادا المصنف يقول لا ريب في أن تكون أصولية أفضل وأولى من أن تكون مبحوثة استطرادا هذا المطلب الأول المطلب الثاني وقت ما بي يعني أخذنا بس المسألة ما بيها شيء إن شاء الله المطلب الثاني هل أن هذه المسألة لفظية أو عقلية قولان بعض ذهب إلى أنها لفظية واستدل على ذلك طبعا وكما هو مذهب صاحب المعالم صاحب المعالم قال بأن هذه المسألة لفظية وذلك مستدلا عليه لأن البحث في هذه المسألة يقع عن نفي وجوب المقدمة أو إثبات وجوب المقدمة عن طريق النفي أو إثبات الدلالات الثلاث الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية وهذه دلالات لفظية فصاحب المعالم يقول بما أن البحث في المقام يقع في تمامية وعدم تمامية هذه الدلالات فإذا لابد أن تكون المسألة شنو لفظية هذا الدليل الأول لصاحب المعالم الدليل الثاني أن هذه المسألة دائما تذكر في ضمن مباحث الألفاظ فإذا كان الأعلام يريدونها مسألة عقلية يقتضي أن تذكر في المباحث العقلية وبما أنها ذكرت في ضمن المطالب اللفظية فإذن هي مسألة لفظية هذا قول المعالم أما المصنف يقول هذه مسألة عقلية وليست لفظية أولا لأن الملازمة بين وجوب شيء وبين وجوب مقدمته ملازمة واقعية ذاتية وليست واضحة لكل من لاحظها ولو كانت الملازمة لفظية لكانت لفظية لكانت الملازمة بينة بالمعنى الأخص واللزوم البين بالمعنى الأخص يكون من الظاهر إن لم يكن من النص فيقتضي لو كانت المسألة لفظية لاقتضى ظهور الملازمة لكل عرفي قرأ المسألة مع الناس نجد ندخل في صميم البحث نجد الاستدلالات العقلية المعمقة والإثباتات ونحو ذلك فبما أن الملازمة ليست بهذا الوضوح فليست هي لفظية فضلا عن الاستدلالات التي سيأتي إثباتها بأنها تعتمد على الإدراك العقلي واضح إن شاء الله مشايخنا
إن شاء الله واضح
قال فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور الأمر الأول الظاهر أن المهمة المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لاحظ مصنف يقول أن الصياغة المناسبة هو أن نقول بأن شنو البحث يقع عن الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته فبناء على هذه الصياغة تكون شنو فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كما هو في صاحب المعالم وغيره كي تكون فرعية يعني فقهية وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي إذا كانت فقهية ما مناسب أن البحث الأصولي أن العالم الأصولي يذكر المسألة الفقهية في مباحث يبحثها بالفقه هو عنده بحث فقهي إن قلت لا يبحثها استطرادا والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية وذا بالأمكان أن تكون مسألة أصولية لا معنى لأن تكون فقهية ومذكورة استطرادا هذا المطلب الأول المطلب الثاني ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية يعني ليست لفظية والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث. النفي يعني نفى كونها عقلية، استدل على النفي يعني استدل على نفي عقلية المسألة بماذا؟ بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا إلى أنه ذكروها في مباحث الألفاظ ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث. هذا اللي عبرنا عنه بأنه شنو هذا ضرورة أنه إذا كان كل شيء، يقول المصنف أن المسألة لو كانت لفظية لكانت تدخل تحت اللزوم البين بالمعنى الأخص والذي يكون واضحا لكل عرفي، مع أن الإثبات والنفي كما سيأتي في محله من الاستدلالات المعمقة ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال، وإلا لو كانت الملازمة لفظية ما كانت محل إشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى. الأمر الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.